الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل ما توقفنا عليه من تفسير أي الأحكام، ونستأنف في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول من العام الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف. نبتدئ بسورة النساء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. في هذه الآية جملة من المسائل، وأظهر هذه المسائل وهو المراد بالكلام على ذلك هي ما يتعلق بالأرحام في قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ثمة قراءتان مشهورتان في هذه الآية بجر الأرحام وبفتحها، بجرها عطفا على المجرور بقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني بالله وبالأرحام. والقراءة الثانية بالفتح، يعني اتقوا الله عز وجل واتقوا الأرحام، يعني اجعلوا بينكم وبين ما أمركم الله عز وجل من امتثال أمره بأداء حقها وقاية، وذلك بالوفاء بحقوقها، وذلك بصلتها ودفع وكف الأذى عنها. والله سبحانه وتعالى إنما قرن حق الأرحام بتقواه، وذلك لفضل صلة الرحم وعظم قطيعتها، وقد جاءت الأدلة في فضل ذلك في مواضع عديدة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أمر بالتقوى، وأمر أيضا بدلالة السياق بصلة الرحم، وذلك أن حق الرحم الوصل الذي تساءلون به والأرحام. بعض المتبقية من المتأخرين قالوا إن هذه الآية فيها دليل على الحلف بغير الله، وذلك أن الله عز وجل قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة الكسر، يعني بالله وبالأرحام، بالله وبالأرحام. نقول إن الله سبحانه وتعالى أمر بتقواه وبين أن الناس يتساءلون به جل وعلا وبالرحم، وقد جاء عن غير واحد من المفسرين كعبد الله بن عباس ومجاهد بن جابر وإبراهيم النخعي والحسن البصري أن المراد بقول الله جل وعلا والأرحام أي أسألك بحق الله وبالرحم، فهو يسأل حقها، يعني وصلها، لا يحلف ولا يقسم بها، وهذا هو المراد والذي عليه كلام عامة المفسرين على هذا المعنى، على أن هذه الآية ليست من مواضع الحلف بغير الله جل وعلا. وهنا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى حق الرحم تساءلون به والأرحام، يعني أن العرب في الجاهلية كانت تعظم الرحم، فإذا أرادت أن تسأل حقها سألت حق الرحم فيما بينها وبين رحمه من حقوق، وذلك بأداء الواجب وكف الأذى عند ورود خصومة، سواء كان ذلك في الدماء أو كان ذلك في الأموال أو كان ذلك في الأعراض، فيسأل حق الرحم. وكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أيضا كذلك يتساءلون بحق الرحم، كما جاء ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى، مما يدل على جواز أن يسأل الإنسان برحمه وأن يسأل بحق الرحم، وهو شبيه بالتوسل بالعمل الصالح. شبيه بالتوسل بالعمل بالعمل الصالح أو بطلب حقها. وهذا على هذا يحمل ما جاء في الحديث المتكلم فيه: أسألك بحق السائلين، بحق السائلين وبحق ممشاي. وحق السائلين أن يجيبهم، وحق الممشاء أن يعظم الله عز وجل أجر السائر إليه وإلى مواضع العبادة، سواء كان ذلك في صلاة أو كان ذلك في رباط أو في صلة رحم أو غير ذلك من الأعمال الصالحة كبر الوالدين وغير ذلك. وهذا من الجائز. والرحم مشتقة مما خلقه الله عز وجل في المرأة ورحمها، وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل لما خلق الرحم تعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فهي مشتقة من هذا. وعلى هذا نعلم أنه يخرج من القرابات أو مما يتواصل به الناس من غير الرحم في هذه الآية، وذلك بالرضاع أو كان ذلك بالمصاهرة. فالرضاع والمصاهرة لا تدخل في أبواب الأرحام، وحينئذ لا تأخذ أحكامها من جهة وجوب الوصل ولا فضله، وإنما تتعلق بها أدلة مستقلة. فما كان من أمور المصاهرة والأنساب والزيجات فإن ذلك لا يدخل في أبواب الأرحام، لأنه ليس من أصل الاشتقاق، ولا كذلك أيضا من وضع الشارع، ولا عليه موارد الأدلة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في الرضاع، فإن الرضاع ليس من الرحم، ولا يجب في الرضاع ما يجب في الرحم، وذلك من الحقوق من صلة الرحم وغير ذلك، لأن الله عز وجل لم يدخلها في هذا الباب، ولم يجعل لوازم الرضاع والمصاهرة كلوازم الرحم، وذلك من أمر الإرث ووجوب الوصل وغير ذلك من الأحكام والتشريعات. وهذه الآية كما هو ظاهر فيها دليل على وجوب صلة الرحم، على وجوب صلة الرحم. ولكن العلماء يختلفون في الرحم الواجب وصله، واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إن الرحم المراد بوجوب الوصل هم ما يرث الإنسان، هم ما يرث الإنسان ويرثهم كذلك. وهذا تقييد وهو أضيق الأقوال، وقال به بعض الفقهاء من الحنفية، وكذلك أيضا بعض الفقهاء من الشافعية. والقول الثاني قالوا إن الأرحام في الشريعة يدخل فيها سائر أنواع الأرحام، ما كان وارثا أو ليس بوارث، ويدخل في هذا من جهة الأصل الآباء وإن علوا، يدخل في ذلك الأجداد وكذلك الأمهات وإن علوا هن الجدات، ويدخل في ذلك أيضا الأبناء وإن نزلوا والإخوة وكذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء العم وأبناء الخالة وغير ذلك، سواء ورثوا أو لم يرث. ويجعلون القدرة في وجوب صلة الرحم الأدنى فالأدنى، كلما قدر الإنسان على أن يصل وأن يتوسع في الصلة قالوا فالواجب عليه أن يصل. وهذا هو قول جمهور العلماء، وهذا قول جمهور العلماء، قالوا إن الرحم شاملة للمحرم وغير المحرم، يعني على الإنسان نكاحه. القول الثالث ينظرون إلى الرحم ويجعلونها على قسمين، قالوا رحم محرم ورحم ليس بمحرم. أما الرحم المحرم لو قدر أن الطرفين ذكر وأنثى قالوا ما حرم النكاح بينهم، فذلك من الرحم الواجب وصله، من الرحم الواجب وصله. وكلما كان التحريم مغلظا فالحق في ذلك أعظم، فتحرم الأم على ابنها والتحريم في ذلك مغلظ، والأبوة في ذلك أيضا مغلظة من جهة البنت، والأبوان يحرمان على أبنائهما والعكس. ثم يأتي بعد ذلك تحريم الإخوة فيما بينهم الأخ والأخت، وكذلك يأتي بعد ذلك تحريم العم على ابنة أخيه والعمة على ابن أخيها وهكذا. وكلما كانت المحرمية في ذلك أعظم قالوا فالحق بأداء الصلة أوجب. والنوع الثاني من المحارم المحارم التي لا يحرم نكاحها، المحارم التي لا يحرم نكاحها، وذلك من أبناء العم وبنات العم وبنات الخال وأبناء الخال والخالة وغير ذلك، وكذلك أيضا ما كان أبعد من ذلك. قالوا فيجب وصل ذي الرحم المحرم ولا يجب وصل ذي الرحم غير المحرم. وهذا القول قال به جماعة من الفقهاء، وقال به من الحنابلة أبو الخطاب، وكذلك بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية كالإمام القرافي رحمه الله. قالوا وذلك أن الشريعة محكمة ولا بد من ضبط الأرحام من جهة الوصل، لا بد من ضبط الأرحام من جهة الوصل. وإذا قيل بأن كل قريب للإنسان يصله فيجب عليه أن يصل جميع الناس لأنهم يتصلون معه بآدم، وعلى هذا يجب أن يصل كل شخص ويجب عليه. فما مقدار الوجوب؟ الشريعة محكمة ومقتضى الإحكام هو الفصل بين الواجب والمستحب والمباح. قالوا فلا فصل إلا في التفريق بين ذوي الأرحام، بين ما يحرم نكاحه وما لا يحرم نكاحه. ما يحرم نكاحه يجب، وما لا يحرم نكاحه فإن الفضل في وصله متأكد والأدلة واردة على ذلك. إلا أنه لا يجب على الإنسان. والأظهر والله أعلم أن يقال أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو القول الثالث الذي يفرق بين ذوي الأرحام المحارم وبين ذوي الأرحام الذين لا يحرم نكاحه. ولكن قد يقال بشيء من التفصيل، والتفصيل في ذلك أن يقال أن ذوي الأرحام الذين يحرم على الإنسان نكاحهم أنه يجب وصلهم، وهذا بالاتفاق، يجب وصلهم في هذا بالاتفاق. وأما بالنسبة لذوي الأرحام الذين لا يحرم نكاحهم، وذلك كأبناء العم بالنسبة للبنات وبنات العم بالنسبة للأبناء، وكذلك أيضا بالنسبة لبنات الخال وأبناء الخال، فهل يجب وصلهم أم لا؟ نقول إنهم في ذلك على حالين. الحالة الأولى إذا كان صاحب الرحم محتاجا، إلى رحمه وجب وصله من أرحامه ولو كان لا يحرم عليهم، فأبناء العم يجب أن يتواصلوا إذا كان أحدهم محتاجا للآخر. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض وذلك من غيرهم، فإذا كانوا أولى ببعض من جهة الصلة ومن جهة الكفاية ومن جهة الميراث فإنهم يتوارثون، كذلك أيضا يسد بعضهم حاجة الآخر، فيجب حينئذ أن يتواصل الناس ولو كانوا من غير رحم. كلما كان الإنسان أقرب إلى رحمه وجب وصله إذا كان محتاجا، ولو كان من غير الأرحام، ولو كان من غير المحارم من ذوي الأرحام. وأما إذا كان من الأرحام من غير ذوي المحارم ولكنه ليس بمحتاج فيقال إنه داخل في عموم الأدلة في فضل صلة الرحم بالاتفاق، وفضله في ذلك متأكد إلا أنه لا يجب. والتعليل في ذلك أن يقال أن الشريعة الأصل فيها الإحكام، والفصل بين الحقوق الواجبة وغير الواجبة، كذلك أيضا ما يجب على الإنسان ويأثم به وما لا يأثم به. فإذا قيل بصلة الرحم فما الحد في ذلك وما الضابط؟ وذلك أن للأب إخوة وهم الأعمام، وللأعمام أبناء، وكذلك للجد إخوة وهم أعمام الأب ولهم أبناء، ويتسع هذا الأمر. فمتى يسقط التكليف عن الإنسان؟ يقال إن التكليف يسقط عن الإنسان إذا وصل ما يحرم نكاحهم من ذوي الأرحام، وأن يسد حاجة المحتاج من من غيرهم من ذوي الأرحام الذين لا يحرم عليه نكاحهم، وذلك كأبناء العم وأبناء الخالة وإن نزلوا، وكذلك أيضا وإن بعدوا، ويسد الحاجة في ذلك بالأدنى والأقدر، بالأدنى والأقدر، أي أدناهم إليه هو أولى بالوصل وسد الحاجة، وكذلك أيضا أقدرهم يدا أعظم من جهة نزول الوجوب عليه من جهة أداء ذلك الحق. ومن الأدلة كذلك على رجحان هذا القول أن الذي يجب في صلة الرحم من ذوي الأرحام أنهم المحارم، أن الله سبحانه وتعالى حرم على الإنسان أن يجمع بين الأختين، أن يجمع بين الأختين، ومعلوم أن الجمع بين الأختين محرم، وقد جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الحديث، منها ما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع الرجل بين الأختين، لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وفي قول الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين. والجمع بين الأختين هذا محل اتفاق على تحريمه. إذا قيل بهذا أنه مما يحرم على الإنسان نكاحه، الله عز وجل أجاز للرجل أن يتزوج المرأة على سبيل الانفراد، ولو طلقها وتزوج أختها جاز له ذلك، وأما الجمع بينهما فبسبب القطيعة حرمه الله جل وعلا ولو كان مباحا. والقاعدة أن الله لا يحرم المباح إلا لتفويت واجب أو في الوقوع في محرم، إلا لتفويت واجب أو للوقوع في محرم. وأما بالنسبة لغير المحارم، لغير المحارم، هل يجوز للإنسان أن يجمع بين بنات العم وبنات الخال؟ يجوز لهم ذلك، وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله، يقول: وهذا قول عامة العلماء، يعني الجواز في ذلك، ولو كان صلة الرحم واجبة على أبناء العم وبنات الخال وبنات العم كذلك فيما بينهم، لحرم الله عز وجل أن يجمع الرجل بين البنتين إذا كانت الصلة بينهما كبنات العم وبنات الخال. ولما أجاز الشارع ذلك، والقطيعة في ذلك غالبة، القطيعة في ذلك غالبة، فلما كانت كذلك دل على أن القطيعة لا يأثم بها الإنسان ولو تسبب بها. وأما في الأختين والمرأة مع عمتها وخالتها فيحرم عليه أن يجمع بينهما، لأن ذلك يتسبب بقطيعة محرمة، وذاك يتسبب بقطيعة مكروهة لا محرمة، فجاز حينئذ. ويقال حينئذ إن الإباحة أقوى من الكراهة، وهي مقدمة عليها. وأما بالنسبة للتحريم فإنه يقدم على الإباحة لقوته ولعظم أثره وسببه. ولهذا نقول إن الوجوب في الأرحام، وأن يصل الإنسان ذوي المحارم من أرحامه ويتأكد عليه في غيرهم، وأما إذا كانت ثمة حاجة من غيرهم من الأبعدين فإنه يجب عليه مقيدا بالحاجة ويتأكد عليه في ذلك. وأما من يستدل من الفقهاء بعموم الأدلة الواردة في وجوب صلة الرحم وتعظيم القطيعة، كما في قول الله عز وجل: أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فقرنها الله عز وجل بالإفساد في الأرض، وجعلها الله عز وجل أيضا من أسباب التولي، وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك، أن المراد بهذا هي الرحم ذات المحرم، فإطلاقها هكذا يعني منه المساواة في الحق، فهل يتساوى الأب مع الأخ، وهل يتساوى العم مع الأب، والخالة مع الأم، وإن تقارب من جهة الفضل والمنزلة قال ثم تتباين. وإذا قيل بإنزال الأدلة على ذلك، فيجب أن تنزل أدلة القطيعة على الإخوة كما تنزل على الأعمام والأخوال وكذلك من كان بعيدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالوصل بالدليل الظاهري بالتسمية، ما أمر بوصل إلا بمن يحرم على الإنسان نكاحه. وقد جاء في حديث أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم جاء في رواية أخاك ثم أدناك فأدناك. ولهذا سمى الله عز وجل من يتعين على الإنسان ثم جعل ذلك على القدرة، ثم جعل الله عز وجل الباقي في ذلك على القدرة. ولهذا نقول إن أظهر الأدلة في صلة الرحم هو على هذا التفصيل، أن يقال إنه يتعين على الإنسان أن يصل أرحامه من المحارم عينا، ولو كان مستغنيا أو مستغنين عنه يجب عليه عينا، ممن يحرم عليهم لو كان ذكر وأنثى أن يتزوج أن يكون ثمة نكاح بينهما فهذا يجب عينا. وأما إذا كان من غيرهم فمن كان محتاجا وجب وصله وكفاية حاجته، ومن لم يكن محتاجا فإن وصله في ذلك مستحب ويتأكد بحسب القرب، وهذا يدخل في قوله ثم أدناك فأدناك، ويدخل في ذلك عموم الفضائل الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. يدخل في ذلك عموم الصلة، سواء كان ذلك الواجب أو كان ذلك من الوصل المستحب. وأضعف الأقوال الذين يجعلون الصلة ممن يرث من الإنسان مما سماهم الله عز وجل في كتابه، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأنه يخرج العم والعمة والخال والخالة، وهي من المحارم، وذلك أن العم ليس من أصحاب الفروض، وكذلك أيضا الخال والخالة. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم العم والعمة والخال والخالة وأنها من المحارم. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم، جاء ذلك في إقراره كما جاء في صحيح البخاري، وجاء من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب وحديث علي بن أبي طالب، وجاء في مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله من حديث أسماء بنت عميس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخالة والدة، يعني في مقام الأم. وهذا فيه تضعيف لقول من قال إن الأرحام الذين يجب أن يصلهم الإنسان هم الذين يرثون الإنسان مما سماهم الله عز وجل في كتابه العظيم. ويدل كذلك أيضا في إخراج الأب أن الله في إخراج العم أن الله عز وجل قد جعل العم في مقام الأب عند فقده. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أما شعرت يا عمر أن العم صنو أبي الرجل، يعني أن والصنو في ذلك هي النخلة التي تخرج بساق واحدة ثم يصبح لها في ذلك جذعان، فهذا يقال صنو، فالصين قد يكون اثنين وقد يكون ثلاثة من الشجر، يعني أنهما يشتركان في ساق واحدة ولكن انفصلا فأصبح لي النخلة في ذلك ساقا. ولهذا نقول إن أقرب الأدلة إلى الصواب هو على التفصيل السابق، ثم في الرجحان وقول جمهور العلماء الذين يجعلون وجوب صلة الرحم مطلق ويعلقون ذلك بالقدرة بقدرة الإنسان، والإنسان ينظر إلى قدرته ولا يعلق نفسه بالفرض عليه، وذلك أن صلة الرحم من عظائم الأعمال الفاضلة وأثرها على الإنسان عظيم، بركتها ونفعها عليه وعلى ولده ونفسه وماله وعمره في أثرها عليه في ذلك عظيم. والعبد كلما كان أقرب إلى التعلق بالعمل الصالح كان أظهر في تتبع الأعمال الفاضلة. وبالنسبة للكفاية والاقتصاد في ذلك وإسقاط التكليف والواجب فهو على التفصيل الذي تقدم الكلام عليه. وربما يستدرك البعض ويقول إن التفصيل الذي تقدم الكلام عليه في التفريق بين ذوي الأرحام المحتاج وغير المحتاج ما الدليل عليه؟ ما هو الدليل؟ الدليل عليه نقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل الصلة بالأرحام الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة قال ثم أدناك فأدناك، يعني أن الأمر مطلق. وإذا كان ثمة حاجة في الإنسان في فقر فيتعين على أهل اليسار أن يسدوا حاجته، وأي أهل اليسار أقرب وأوجب هم أصحاب القرابة منه، فلا يؤمر صاحب يسار بأن يسد حاجة فقير وابن عمه قريب منه، بل يؤمر ابن عمه بذلك ولو لم يكن أيضا من جهة المحارم يدخل في هذا القول، فيدخل في هذا من باب أولى. كذلك أيضا أنهم من أهل الإرث عند عدم وجود صاحب الفرض الوارث مما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. وكذلك أيضا من وجوه التعليل والرجحان في هذا أن الله عز وجل قد جعل في أحكامه حقوقا بين ذوي الأرحام من غير المحارم كالدية على العاقلة، فإنها تجب على قوم الرجل أدناهم فأدناهم، وذلك بحسب القرب، ويدخل في ذلك الأعمام ثم أبناء الأعمام ثم أبناء أعمام الأب وأبناء أعمامهم وغير ذلك بالقرابات بحسب القرب، يدخلون في عاقلة الرجل. ولما كان بينهم حق بنص الشريعة عند الغرم فوجب أن يوصل عند وجود الحاجة والفقر، ولهذا قيد بالحاجة. ولما جعل الله سبحانه وتعالى الحاجة في العاقلة عند ورود الدية جعلها عند الحاجة واجبة بين الناس ولو لم يكن بينهم صلة، فإنها تكون كذلك أيضا عطاء وفاء عند وجود الحاجة والفقر. بل قال غير واحد من العلماء إنه يجب على الحاكم أن يلزم أهل الأرحام عند وجود الفقير منهم ولو كان من غير أرحامهم أن يسدوا حاجته وذلك للحقوق التي تكون بينهم. وفي قول الله سبحانه وتعالى إن الله كان عليكم رقيبا ذكر الله عز وجل بعد بيان الرحم والسؤال بها وحق الله عز وجل وكذلك أيضا حق عباده، ذكر الله جل وعلا رقابته على عباده، فذكر اسما من أسمائه وهو الرقيب لمناسبة السياق، وذلك أن حق الرحم والصلة والوفاء تتبعي في ذلك، وكذلك أيضا عموم تقوى الله عز وجل في السر والعلانية تحتاج إلى رقابة باطنة من الإنسان واستحضار لعظمة الله سبحانه وتعالى، وذلك كلما كان الإنسان أكثر استحضارا لعظمة الله عز وجل فإنه كان أكثر مراقبة ومتابعة واتقاء له في ظاهر أمره وباطنه. والآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أمر الله جل وعلا بإيتاء اليتامى أموالهم. تقدم معنا الإشارة إلى هذا في قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن اليتامى، تقدم الكلام معنا في أموال اليتامى والشراكة في أموالهم ومخالطتها في البيع والشراء واختلف العلماء في أيهما السابق في النزول، هذه الآية أم الآية السابقة؟ قال غير واحد من العلماء إن قول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم كان ذلك ابتداء، ثم لما أذن الله عز وجل بمخالطتهم على ما تقدم معنا رخص الله عز وجل ودفع المشقة عن العباد بجواز المخالطة بالبيع والشراء واليتيم هو من فقد أباه صغيرا فيسمى يتيما بشرطين. الشرط الأول أن يكون الفقد لأبيه، الشرط الثاني أن يكون دون البلوغ، وبعضهم قيده بالرشد وعلى هذا من كان بالغا أو راشدا على قول لا يسمى يتيما ولو فقد أبويه جميعا، لا يسمى يتيما ولو فقد أبويه جميعا. ومن فقد أمه ولو كان صغيرا لا يسمى يتيما إلا تجوزا من جهة اللغة، يقال يتيم الأم، قال يتيم الأم بالقيت. ولكن إذا أطلق من جهة الاصطلاح الشرعي باليتم فإنه يتوجه إلى من فقد أباه، إلى من فقد أباه وتحقق فيه القيد الثاني وهو السن. ولو قيل بكل من فقد أباه أنه يتيم لأصبح الشيوخ الكبار أيتاما كذلك، كبير السن في التسعين يقول يتيم، ليس كذلك، فيقال إن هذا على الشرطين. وفي قول الله جل وعلا وآتوا اليتامى أموالهم، الأموال شاملة لجميع ما يتمول سواء كان ذلك من النقدين أو كان ذلك من بهائم الأنعام أو كان ذلك ممن له قيمة مما لا يقبض، وذلك من البساتين أو الأراضي العقار، كذلك أيضا من الثمار التي تكون في على رؤوس الشجر أو غير ذلك مما له قيمة. والمراد بقوله وآتوا اليتامى أموالهم يعني مكنوهم منها، يعني مكنوهم من التصرف فيها. وهل هذا على إطلاقه؟ فيقال إن الله عز وجل أمر بإعطاء اليتيم حقه في ماله فيتصرف فيه مع وصف اليتم فيه. نقول ليس المراد ذلك، وذلك أن الله عز وجل ذكر بعد هذا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والمراد بالسفهاء أول ما يدخل في السفهاء هم الذي به سفه ولا يحسن التدبير، ويدخل في هذا الأطفال، ويدخل في هذا الأطفال. فهل يمكن اليتيم من ماله فيتصرف فيه؟ فيقال ليس المراد ذلك، ليس المراد ذلك، وإنما المراد في هذا وآتوا اليتامى أموالهم بنفعهم وعدم حبسها عنهم إن احتاجوا إليها، فلا يمسكها شحا أو أثرة أو تحوطا زائدا فيلحق الضرر به، وإنما المراد بذلك صيانتها وعدم حبسها عند حاجتهم إليها، وذلك لعلاج من مرض أو دفعا لعري فيكسى أو لجوع فيطعم أو لعطش فيسقى أو لجهل فيعلم وهكذا، فيسد بحسب حاجته. وهذا هو ظاهر المراد من قوله وآتوا اليتامى أموالهم، وهذا هو الأظهر على من قال بعدم النسخ، على من قال بعدم النسخ. ومن قال إن هذه الآية منسوخة بما تقدم من جواز الخلطة بأموالهم فحينئذ يقال إن الأمر بذلك كان ابتداء، فلهم أن يأخذوا من أموالهم ما شاءوا إذا كان ذلك لا يفسد أصل المال. ولكن نقول إن هذه الآية سواء كانت محكمة أو منسوخة فإنها لا يمكن أن يقال بأن الشريعة ابتداء أمرت بإعطاء أصحاب السفه الذين لا يحسنون التدبير الأموال أن يتصرفوا فيها، ولكن ربما المراد بذلك هو التوسع في ذلك ثم ضبط هذا الأمر. وفي قول الله جل وعلا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب يحمل هذا على عدة معاني. من هذه المعاني أي لا تأخذوا الحسن من أموالهم فتجعلوه في أموالكم وتستبدلوا السيء من أموالكم وتجعلوه في أموالهم، وهذا عند المخالطة بالأموال، ويظهر ذلك بالدنانير الزيف والصحيحة عند البهائم الجيدة السليمة والرديئة المريضة، أو كذلك أيضا في الثمار الحسنة التامة أو الفاسدة أو غير ذلك. فأمر الله عز وجل بعدم خلط الرديء البين، ولكن عند الاشتباه والاختلاط فاختلطت الأموال ولم يكن ثمة تمييز، فلا يجحف الإنسان في حق نفسه فيكون القسمة حينئذ بالتساوي. فإذا خالطت مال اليتيم بمالك فوجدت أن في مجموع المال زيف، فيشتر الزيف والصحيح ويقسم بالنسبة والتناسب بمقدار ذلك، ويكون في ذلك من الإنصاف. وأما إذا قصد الإنسان إبدال الرديء من ماله بالحسن من مال اليتيم فإن ذلك من إبدال الخبيث بالطيب، وهذا داخل في قول الله عز وجل ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، بل جعله الله عز وجل من أكل أموالهم بالباطل، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تتعمدوا ولا تتقصدوا ذلك. وقد جاء عن غير واحد من السلف كسعيد بن المسيب وكذلك ابن شهاب الزهري وغيره أن المراد بذلك هو خلط الدنانير الصحيحة بغيرها حتى يكون الزيف من حظ اليتيم، ولكن نقول إن المراد بذلك هو أعم، وإنما يفسر السلف في ذلك تقريبا للمعنى، ويدخل في ذلك سائر أنواع الخبيث من الأموال وكذلك أيضا الطيب. ومن المعاني التي يدخل فيها في هذا في قول الله عز وجل ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني أن الإنسان إذا خالط ماله مال اليتيم فلا يخلط من جهة الأصل رديء المال بطيبه ابتداء، فإذا كان ماله رديء من جهة الأصل ومال اليتيم صحيح سليم من جهة أصله لا يخلط الرديء ابتداء حتى لا يشتبه عليه نتاجه بعد ذلك، حتى لا يختلط عليه نتاج ذلك المال بعد ذلك، فيجب عليه ابتداء الفصل بين هذه وهذه. وأما إذا كان أصل ماله مختلط بين رديء وجيد وأصل مال اليتيم بين رديء وجيد فيجوز حينئذ إن تقاربت النسب أن يخلط بين ذلك المال. وهنا في تسمية الخبيث بالطيب تسمية نسبية، فسمي خبيثا لطيب غيره وسمي طيبا لخبث غيره، وقد يكون المال الخبيث المسمى في هذه الآية طيبا إذا كان مستقلا كبعض الثمار بعض نتاج النخل إذا قورن بغيره قالوا هذا طيب وهذا خبيث يعني ردي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام قال كسب الحجام خبيث، يعني إذا قورن بغيره من الكسب الطيب، فيقال هذا تمر طيب وهذا تمر خبيث يعني ردي. وإذا قصد الإنسان الخلط بين هذا وهذا فخلط الخبيث بالطيب كخلط الرديء بالحسن. وأكل أموال اليتامى من أعظم أكل المال الحرام، بل قال بعض العلماء إن أكل مال اليتيم أعظم من أكل الربا. قالوا والعلة في ذلك إنما حرم الله عز وجل الربا وشدد فيه لأن فيه أكلا لأمال مال الضعيف ولا أضعف من اليتيم. ثم أيضا أن أكل الربا يكون بتحايل، وأكل مال اليتيم يكون بلا حيلة، فيأخذه استغفالا واستغلالا لضعفه وجهله وعدم قدرته وغبنه في ذلك، فهذا أظهر في التحريم. ويظهر التحريم في ذلك أن الربا يكون برضا الطرفين، وأما بالنسبة لأكل مال اليتيم يكون بغير رضا لو علم، وأما بالنسبة للربا فيتراضى الطرفان، وما اعتراض الطرفين شدد الله عز وجل في ذلك. وإذا أخذ المال من غير تراضي كحال المغبون أو الضعيف أو غير القادر كاليتيم فإن التحريم في ذلك يكون في ذلك أظهر وأعظم، وتعظم الحرمة في ذلك إذا جوزه الإنسان لنفسه لأنه تضمن تشريعا للمال الحرام وجعله في حكم المال الحرام. وعلى هذا يمكن أن تجرى أدلة أكل الربا على أكل مال اليتيم، ويأتي التغريض في ذلك في هذه السورة كما في قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل في موضعه. وفي قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، والمراد بالحوب هو الإثم والجرم، والإثم الجرم. وقيل إن العرب لا تسمي الحوب إلا ما كان عظيما من عظائم الأمور، فعلى هذا القول يكون الحوب هو رديف للمهلك والموبق، وهذا نظير ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، يعني المهلكات، كما تسمى عظائم الأعمال، كما تسمى عظائم الأعمال من الطاعات منجيات، كذلك عظائم الأعمال من المحرمات مهلكات. وعلى هذا فإن قوله جل وعلا إنه كان حوبا كبيرا، فعلى هذا القول يكون المهلك يعني تهلك صاحبها هلاكا كبيرا، تهلك صاحبها هلاكا كبيرا. وقيل إن المراد بالحوب هو الذنب بعمومه سواء كان صغيرا أو كبيرا. قالوا والقرينة على ذلك أن الله عز وجل وصفه بالكبير، ولو كانت الدلالة في ذلك بالحوب كافية لما وصفه بالكبير، وإنما قال إنه كان حوبا يعني مهلكا، إنه كان حوبا إنما يعني مهلكا، وإنما وصفه الله عز وجل بالكبير لدخول الصغير والكبير فيه، إنه كان حوبا كبيرا يعني ذنبا كبيرا وظلما مهلكا، فيجب على الإنسان أن يتقي. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وصدرها بحق الأرحام، وثم عطف الله عز وجل بعد ذلك على الأيتام، قالوا للاشتراك في حق اليتيم والرحم، وذلك أن الإنسان يلي اليتامى من ذوي أرحامهم وأنه أحق بهم. قالوا وفي هذا دلالة بالاقتران، أن الله عز وجل حينما ذكر الأرحام وذكر الأيتام أن أولى الناس بكفالة اليتيم أقربهم إليه رحما، فإن اليتيم إذا توفي وكان جده حيا فإن الجد هو أقرب، ثم بعد ذلك يكون الأخ، ثم بعد ذلك يكون العم، وهكذا أدناهم فأدناهم. قالوا وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرحم ثم ذكر أمر اليتامى لأنهم من الأرحام وهم أحق أصحاب الأرحام. وكذلك أيضا في هذا دلالة اقتران على ما تقدم ترجيحه، أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الرحم ووجوب الصلة ذكرنا أن الأرحام على نوعين: أرحام يحرمون وأرحام لا يحرمون، ومن كان محتاجا فصلته واجبة ولو لم يكن محرما، لأن الله ذكر اليتامى بعد ذكر الأرحام وهم أحوج الناس بقضاء الحاجة والوصل، فذكرهم الله عز وجل وخصهم ولو كانوا من الأبعدين، ويقاس على هؤلاء غيرهم، وذلك من الأرملة إذا كانت بعيدة كبنت العم الأرملة وكذلك بنت الخال الأرملة وغير ذلك، ولو لم تكن على هذا القول مما يجب وصلها، ولكن يستحب إذا كانت كذلك ومحتاجة فيجب وصلها لدخولها في الحاجة. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم الأرملة باليتيم في غير ما حديث. نتوقف عند هذا القدر، وأسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.